بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعرضنا فيما تقدم إلى عدة أمور. كان آخر ما تعرضنا إليه، تعرضنا إلى أن الحج واجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، وخالف في ذلك الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فقال بوجوب الحج على المستطيع في كل عام، استنادا إلى جملة من النصوص، وقد تقدم منا الحديث حول تلك النصوص والإجابة عنها وبيان ما ذكره غير واحد من أعلامنا جوابا عن تلك النصوص وجوابنا عن تلك الإجابات، فليراجع ما سبق. يقع الكلام الآن في الشروط التي لا بد من توفرها حتى يقال بوجوب حجة الإسلام على الإنسان. أقول: لا تجب حجة الإسلام إلا على من كان مستجمعا للشروط التالية: البلوغ، فلا تجب حجة الإسلام على الصبي سواء كان مميزا أم لم يكن، والعاقل، فلا تجب حجة الإسلام على المجنون سواء كان جنونه جنونا إدواريا أم كان جنونه جنونا إطباقيا. نعم، لو كان جنونه جنونا إدواريا بحيث يكون عنده القدرة على أداء مناسك الحج كاملة حال الإفاقة فلا ريب في وجوب الحج عليه. أما إذا كان جنونه جنونا إدواريا بحيث تقصر نوبته عن أداء الواجب فلا ريب في عدم وجوب الحج عليه. على أي حال، يمكن الاستدلال لاعتبار البلوغ واعتبار العقل في المكلف بأمور. الأمر الأول: الإجماع الذي ادعاه غير واحد من الأصحاب، لكن قد عرفت منا غير مرة أن الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول، فضلا عن أن هذا إجماع محتمل المدرك، ومع كونه إجماعا محتمل المدرك لا يمكن الاستناد إليه. اثنين: يمكن التمسك بخبر يونس بن ظبيان الذي تقدم في أول الكتاب، وقد سبق الحديث عنه مفصلا سندا ودلالة في بحث التكليف فلا نعيد. ثلاثة: التمسك بالنصوص الخاصة الواردة في الصبي، منها على سبيل المثال الرواية الواردة في الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه في الحديث الثاني. مجلد رقم 11 من الطبعة الجديدة من الوسائل، الحديث رقم 2 صفحة 45. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب. قلنا في البحث السابق أن عدة الكليني إلى سهل بن زياد معتمدين، لكن المشكلة في سهل بن زياد فإنه موضع خلاف بين أصحابنا، فسيدنا الخوئي وأستاذنا الشيخ التبريزي قائلان بضعفه أو لا أقل من التوقف في قبول روايته، بينما على العكس تماما قال أستاذنا الشيخ الوحيد مد الله في بقاء بوثاقته. ولذا اشتهرت كلمة بين الأصحاب: الأمر في سهل سهل، مع أن مقتضى التحقيق البناء على أن سهلا ضعيف أو لا أقل من البناء على أن سهلا ممن يتوقف في روايته. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن ابن 10 سنين يحج، قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. دلالتها على المدعى تامة، لكن كما قلت الخدشة في سندها بسبب وجود سهل بن زياد، حيث أنه لو لم يكن ضعيفا فلا ريب في كونه موردا للتوقف. اللهم إلا أن يقال بأنه قد روى شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة الرواية عن سهل بن زياد بواسطة العدة، وعدة الكليني إلى سهل بن زياد هم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي نزيل الري، أو محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن عقيل الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال الكليني، فلا يضر ذلك باعتبار الحديث. لماذا؟ لأن رواية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واعتمادهم عليه يورث الاطمئنان بصدور الحديث، لكن وهذا مبني على أساس كبرى أن الثقة لا يروي إلا أو أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، لكن هذه الكبرى لم تثبت. مضافا إلى أنه من المحتمل أن العدة قد أخذوا الحديث عن كتاب ابن محبوب، وهو كتاب معروف ومشهور بالنسبة إليهم، لكنهم لما كانوا يرجحون الرواية بالقراءة بأن يقرأوا الرواية على أستاذ أو على شيخ، على تلامذة صاحب الكتاب أو السماع منهم، فإنهم يأخذون ذلك وإن كان الراوي عنه ضعيفا، وكان ذلك لغرض حفظ السيرة المستمرة بين أهل الحديث. نتيجة يمكن تصحيح هذه الرواية، لكن إما من خلال توثيق سهل أو من خلال البناء على أن الرواية مأخوذة من كتاب معروف ومشهور. هذا كله بالنسبة للاستدلال على ذلك على البلوغ. وأما الاستدلال على العقل فيدل على اعتبار العقل التالي: إن توجيه الخطاب التكليفي لفرد بحاجة إلى وجود مقتضى وفقد المانع، ولا يخفى أن المجنون غير قابل لتوجه التكاليف إليه لفقد المقتضي بل لوجود المانع، ومع كون الأمر كذلك فلا مجال إذن لكونه مكلفا. من الشروط المعتبرة أيضا في من يجب عليه حج الإسلام الحرية، فلا يجب الحج على المملوك حتى لو أذن له مولاه وحصلت له الاستطاعة المالية، إما بالملك بناء أو بدل أو غيره السادة والراحلة. هذا الحكم مما لا ويدل على ذلك صحيحة الفضل بن يونس التي ذكرها المصنف في المتن، أقرأها من الكتاب: عن أبي الحسن عليه السلام صفحة 407: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يختار. فإن هذه الرواية تدل على المدعى، ومع دلالتها على ذلك يثبت المفروض. أيضا يعتبر في مما يعتبر في الحج لكي يكون واجبا يشترط في وجوب الحج على شرط أن يكون هذا الشخص مستطيعا، ومعنى الاستطاعة أن يملك الزاد والراحلة، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، ويكفي أن يكون ممتلكا لمقدار من المال يفي بتمام أغراضه المطلوبة. ومعنى الراحلة عبارة عن وجود وسيلة يتمكن من خلالها أو يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا. طبعا يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مناسبين لشأن المكلف لائقين بحاله. يدل على ذلك مجموعة من النصوص مثل صحيحة هشام التي ذكرها المصنف في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. فله زاد وراحلة فتدل على المدعى، وهو اعتبار الزاد والراحلة. نعم، وقع الكلام بين الأصحاب في أن شرطية الراحلة في تحقق عنوان الاستطاعة هل تختص بصورة الحاجة إليها فلا يعتبر توفرها في من كان قادرا على المشي دون حرج ومشقة، أم أن اعتبار وجود الراحلة مطلق يشمل القادر على المشي دون عسر وحرج ومن لم يكن قادرا على المشي؟ فهل أنها اعتبارها مطلق أم أن اعتبارها مقيد بما إذا كان محتاجا إليها؟ المشهور بين أصحابنا أن الراحلة معتبرة مطلقا فلا تختص بصورة الحاجة إليها، يعني حتى لو كان متمكنا من المشي وقادرا على الاتيان به دون ما عسر أو حرج فإنه يشترط في وجوب الحج عليه أن يكون مستطيعا، ولا تتحقق الاستطاعة إلا بكونه مالكا للراحلة كملكه للزاد. أقول: مرجع الخلاف في المسألة يعود لاختلاف النصوص، حيث أننا لو تابعنا النصوص وجدنا أن النصوص عندنا على طائفتين: الطائفة الأولى ما دل بإطلاقه على مختار المشهور بحيث تعتبر الراحلة مطلقا بدون قيد الحاجة لها، كصحيحة هشام التي قرأناها قبل قليل، قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة مطلقا. لم يتعرض الإمام عليه السلام إلى أن وجود الراحلة مشروط بما إذا لم يكن قادرا على الماشي، بل قال الإمام عليه السلام باعتبار الراحلة مطلقا من دون تقييد بهذه الحالة. الطائفة الثانية ما يستفاد منها اعتبار الراحلة في حالة الحاجة إليها، وهي نصوص كثيرة، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب العاشر من أبواب وجوب الحج وشرائط الحديث الأول صفحة رقم 39. محمد بن الحسن طوسي شيخ الطائفة رضي الله عنه بإسناده عن موسى بن القاسم، طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق صحيح، موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب لا كلام فيه، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم الرواية صحيحة كل رواتها ثقات إماميون، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في حديث: فإن عرض عليه الحج فاستحى، قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحي؟ ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. تدل هذه الرواية على أنه تتحقق الاستطاعة ولو من خلال أن يكون ماشيا بعض الشيء راكبا بعض الشيء. أيضا عندنا رواية ثانية وهي رواية معاوية ابن وهب وهي مذكورة في المتن يمكن الرجوع لها. صحيحة معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم. إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم. فإن هذه الرواية أيضا تدل على المدعى وتثبت على أن من كان قادرا على أن يمشي فوظيفته الماشي وليس ولا يعتبر توفر الراحلة له حتى ينطبق عنوان الاستطاعة. يعني من كان يطيق الماشي لا يشترط لانطباق عنوان المستطيع عليه أن يكون مالكا للراحلة، مجرد ملكه للزاد كافي لانطباق عنوان الاستطاعة عليه. أجاب المصنف أطال الله في عمره الشريف: الآن هناك معارضة بين الطائفة الأولى التي تدل على اعتبار الراحلة وأنه ما لم تكن الراحلة موجودة لا ينطبق عنوانه المستطيع، أما الطائفة الثانية المعارضة تقول: لا، الاستطاعة لمن كان قادرا على الماشي يكفي في تحققها وجود الزاد فلا يشترط وجود الراحلة، فتقع المعارضة بين الطائفتين. كيف يتم العلاج للمعارضة الواقعة بين هذين الدليلين؟ الشيخ الأيرواني أطال الله في عمره الشريف أجاب عن المعارضة بثلاثة أجوبة. أجاب عن الطائفة الثانية بثلاثة أجوبة تمنع من أن تكون الطائفة الثانية معارضة للطائفة الأولى. ما هي تلك الأجوبة؟ الجواب الأول، قال بأن هذه الطائفة، الطائفة الثانية، إن هذه الطائفة متروكة لهجران الأصحاب إياها مع كونها بمرأة ومسمع منهم، فيتعين طرحها حتى لو كانت قابلة للجمع العرفي، لأن المعارضة فرع الحجية والهجران من قبل الأصحاب للروايات يمنع دخولها دائرة الحجية، لأن الهجران إعراض يوجب السقوط فلا تكون الروايات حجة. إذا لم تكن الطائفة الثانية حجة لأنه قد أعرض عنها الأصحاب، فإذا لا يوجد ما يعارض الطائفة الأولى الدالة على اعتبار الاستطاعة وأن الاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة. أقول يمكن أن يجاب عما ذكر بأننا نسلم بالكبرى القائل بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند موجب لضعفها أو كاسر لها ومسقط لها عن الحجية، لكن النقاش في الصغرى حيث ذكرنا في محله أن الإعراض الذي يعول عليه هو الإعراض الذي لا يكون صناعيا وإلا فلا، يعني لا يكون إعراضا ناجما من خلال ترجيح طائفة على طائفة أخرى. موردنا من هذا القبيل حيث أن الإعراض في المقام من الإعراض الصناعي، إذ قدم المشهور الطائفة الأولى لنكتة من النكات الداعية إلى التقديم مما يعني عدم جدوى هذا الإعراض فلا يصلح لرفع اليد عن الطائفة الثانية. الجواب الثاني، قال المصنف بأن هذا الحكم حرجي لأن الرواية قد اعتبرت الجهد المساوق للحرج، ولا ريب في أن الجهد المساوق للحرج منفي في الشريعة المقدسة، فتكون الرواية حينئذ مشتملة على أمر حرجي فنرفع اليد عنها بمقتضى قاعدة نفي الحرج. أقول يجاب عن هذا الجواب بأن الأمر الحرجي منفي في الشريعة المقدسة، هذا أمر مسلم، لكن الكلام في كون مقامنا صغرى لذلك، حيث أننا نمنع كون ذلك حرجيا، لأن الإطاقة في الصحيحة ليست بمعنى إعمال غاية القدرة وبذل نهاية الطاقة مما يستلزم الجهد والحرج الشديدين، لا، المراد من الإطاقة في الرواية القدرة على المشي بمعنى التمكن منه بما هو المتفاهم عرفان فيثبت المطلوب، هذا أولا. ثانيا سلمنا بكون المورد حرجيا، لكنه بعدما تعلق التكليف بأمر حرجي لا ينفى بالحرج، لأن ما هو المنفي بالحرج هو التكليف الذي لا يكون حرجيا بذاته، أما إذا كان التكليف متعلقا بأمر حرجي مثل ما نحن فيه فلا ينتفي بقاعدة نفي الحرج، هذا ثانيا. الجواب الثالث، قال المصنف بأن المسألة عامة البلوى، فلو كان التفصيل الوارد في الطائفة الثانية من النصوص بين من أطاق المشي ومن لم يطق تاما لذاع واشتهر بين الفقهاء، عدم ذيعانه عدم اشتهاره بين الفقهاء يكشف عن أن هذا الأمر ليس معتبرا، فيثبت أن الطائفة الأولى الدالة على لزوم الراحلة مطلقا هي المقدمة. أقول ما ذكره المصنف في غير محل، لأن مجرد كون المسألة عامة البلوى عدم شياعها بين الفقهاء لا تكشف عن عدم ثبوتها، لأن منشأ عدم الشياع إعراض الأصحاب عن هذه الروايات، فلعل هذا هو السبب. النتيجة يمكن أن يقال بأن الطائفة الثانية متعينة قاضية، لأن من كان يطيق المشي وظيفته المشي، لكن التوقف والاحتياط حسن على كل حال. ذكر المصنف بعد ذلك، قال لو سلمنا بدخول الطائفة الثانية الدالة على أن من كان يطيق المشي يعتبر مستطيعا فلا يجب عليه تحصيل الراحلة، سلمنا بدخول الطائفة الثانية دائرة الحجية، يمكن حينئذ أن نجمع بينهما فنحمل المطلق على المقيد، فيكون اعتبار الراحلة روايات الطائفة الأولى مطلقة الطائفة الثانية مقيدة، فيمكن يكون اعتبار الراحلة في صورة الحاجة إليها لا مطلقا، لأن أخبار الطائفة الأولى مطلقة من حيث الحاجة وعدمها، وأخبار الطائفة الثانية مقيدة بصورة الحاجة، فيثبت الأمر حينئذ. أقول لا يخفى أن التعارض بين الطائفتين ليس بين المنطوقين حتى يقال نجمع بينهما جمعا عرفيا بالطريقة التي ذكرها المصنف، حيث ليش التعارض ليس بين المنطوقين؟ أقول لأن منطوق الطائفة الأولى حصول الاستطاعة لمن كان له زاد وراحل، ومنطوق الطائفة الثانية حصول الاستطاعة لمن يقدر على الماشي، مقتضاهما أن الاستطاعة تحصل بكل منهما. إلا أن مفهوم الطائفة الثانية من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، يعني أن من لم يكن له ذلك فهو غير مستطيع، سواء كان قادرا على المشي أم عاجزا عنه، فيقيد ذلك بمنطوق الطائفة الثانية، وهي قوله عليه السلام: إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. كما يقيد إطلاق مفهوم هذه الجملة وهو عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي، سواء أكان له زاد أو راحلة وراحلة أم كان فاقدا لها، بمنطوق الطائفة الثانية الدالة على وجوب الحج على من كان له زاد وراحلة. يتحصل من تقييد المفهومين بالمنطوقين وجوب الحج على كل واجد للزاد والراحلة وإن لم يقدر على الماشي، وعلى كل قادر على الماشي وإن لم يكن واجدا للراحلة. وهذا يعني أن من كان عاجزا عن المشي وفاقدا للراحلة لا يجب عليه الحج. هذه النتيجة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو قال بأننا نشترط في تحقق الاستطاعة أن يملك الإنسان النفقة. الكلام هل مطلق النفقة اللازمة وغير اللازمة، الواجبة والمستحبة وغير ذلك، أو لا؟ يقول لا، نقيد النفقات بالنفقات اللازمة، ولذلك نخرج نفقات هدايا الحج وما شابه. لماذا ذكر هذا الكلام؟ أو بعبارة أذك، أولا يقرر أن النفقة التي لا بد من توفرها لمن أراد الحج لينطبق عليه عنوان الاستطاعة ما هي؟ هي خصوص النفقة اللازمة، خصوص النفقة اللازمة. أما النفقات الكمالية أو النفقات الإضافية فلا تعتبر من الاستطاعة. مثلا هذه المرأة تريد الذهاب للحج، ومن الطبيعي سوف تأتي بهدايا، لا تملك الأموال التي تجعلها قادرة على شراء الهدايا، لكنها تملك الأموال التي تجعلها الذهاب للحج دون هدايا، ينطبق عليها عنوان الاستطاعة أم لا؟ يقول ينطبق. لماذا؟ لأن النفقة المعتبر توفرها لتحقق الاستطاعة هي النفقة اللازمة، وليست النفقة الكمالية، أو لا تشمل النفقة الكمالية من هدايا وما شابه. ما هو الدليل على ذلك؟ أقول مقتضى الدليل هو الاقتصار على خصوص الأمر اللازم، وعدم اعتبار شيء إضافي وراء ذلك. إثبات ما هو أوسع من النفقة اللازمة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، حيث أن صحيحة هشام التي قرأناها قبل قليل لا تشمل ذلك. صحيحة هشام إنما تدل على اعتبار النفقة، والمقصود من النفقة هي خصوص النفقة الواجبة. ذكر المصنف بعد ذلك أن غير المريد العودة إلى وطنه، طبعا نشترط في الاستطاعة أن يملك النفقة للذهاب وللعودة إلى وطنه. الآن يريد يتكلم، لو أن شخصا قصد الحج لكنه لا يريد العودة إلى وطنه، عزم على الاستقرار والإقامة في مكة فلن يعود إلى وطنه، هل يحتاج هذا إلى نفقة العودة لينطبق عليه عنوان المستطيع أم لا؟ يقول المصنف بأن من لا يريد العودة إلى وطنه لا يعتبر في تحقق الاستطاعة توفر نفقة العودة إلى وطنه. ليش؟ لأنه في غير حاجة إليها لعدم إرادته العودة إلى الوطن، بل من كان غير مريد العودة لوطنه وكان يمكنه العيش في مكة بلا حرج عليه، فلا ريب في تحقق عنوان الاستطاعة بالنسبة إليه، فيجب عليه الحج حينئذ لشمول إطلاق الآية لا، فيطالب بأداء الحج حينئذ. أيضا من الفروع التي ذكرها المصنف قال يشترط في تحقق الاستطاعة سعة الوقت، بمعنى وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك وعليه، فلا يجب على الإنسان الحج لو توفرت جميع الشروط المعتبرة في الاستطاعة لكن كان الوقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة. ما هو الدليل على ذلك؟ أقول الوجه في اعتبار هذا الشرط هو أن فريضة الحج بل جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة، بحيث يكون المكلف قادرا على الاتيان بها في وقتها المقرر لها من قبل الشارع، ولذا لو لم يتمكن المكلف من ذلك ولو بسبب ضيق الوقت فإنه لا يتوجه إليه التكليف، لأنه تكليف بما لا يطاق، ومن المعلوم أن التكليف بما لا يطاق منفي عقلان. ثم فرع آخر، لو استطاع في سنة، في سنة 29 مثلا، لكن لم يسعه الوقت لأداء المناسك في هذه السنة، وجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة. والوجه في ذلك أن وجوب الحج غير مقيد بزمان، المقيد هو الواجب لتقيده بزمان خاص، فالوجوب حالي لكن الواجب استقبالي، والاستطاعة الموجبة للحج غير مقيدة بحصولها في أشهر الحج، فمتى حصلت وجب الحج ويجب عليه التحفظ عليها. اقرأوا ما قررناه في هذا البحث من رقم 4 صفحة 407 إلى رقم 10 نهاية رقم 9 صفحة 409. فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى بيان أو إيضاح فإننا نتعرض لبيانه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.